كملتوا؟ كملتوا الاختبار؟ اليوم اللي ما عندك؟
الاسبوع القادم.
ها؟
باقي الاسبوع القادم.
ما شاء الله.
باقي الاسبوع القادم.
اي. لا اقصد اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارفع درجة شيخنا ومشايخه ووالديه يا رب العالمين والسامعين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقده المشركون في الأوثان، فضلا عن من ينذر بماله وولده لميت أو حي، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال للميت ونحره والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا.
يسأل التعليق رقم واحد في الموضعين.
قال الشيخ في التعليق ها هنا: هو على كل تقدير من قبيل التوسل بالدعاء، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال: حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال: بل ادعه. فأمره بأن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم فشفعه بي. فهذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فشفعه فيه. فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وقال هنا: التوسل الذي هو شرك أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله، يدعوه ويطلب منه الشفاعة. أما إذا سأل الله بجاه فلان مثلا فإنه بدعة وليس بشرك، وإذا توسل إلى الله عز وجل بدعاء الداعي فإنه سائغ لثبوت ذلك عن عمر في صحيح البخاري، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وقد توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يطلبوا منه دعاء بعد موته، بل طلبوا من العباس أن يدعو وتوسلوا بدعائه. ويدل له أيضا توسل الأعمى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يرد الله أن يرد إليه بصره. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم، وانظر التعليق على المسند وكتاب التوسل للألباني. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس. إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون: أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهية عن المنهي عنها شجرة الخلد. وكذلك يسميه، وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم: على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه. فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون: يا زيلعي يا ابن العجين. وأهل مكة وأهل الطائف: يا ابن العباس. وأهل مصر: يا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية. وأهل الجبال: يا أبا طير. وأهل اليمن: يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع، أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس، يغوث وود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي. فإن قال: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له: هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم الداخلين إليه، أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك، أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت
مقطع كبير يعني فواصل وما جعل له فواصل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقرير التوحيد وتبيانه يتضح تماما بذكر الشرك بأنواعه وصوره، كما قال القائل: وبضدها تتميز الأشياء. فتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جاءت الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحات مصرحة به. فأصبح غير خاف على ذوي العقول والصدق في طلب الحق، وكان خافيا على المعرضين عنه، عن النصوص، المعرضين عن نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم. ويضاد التوحيد بجميع أنواعه الشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر من مات عليه فهو خالد مخلد في النار، لا يموت فيها ولا يحيا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وشرك أصغر وهو الرياء الطارئ على المسلم، وكذلك ألفاظ وأفعال ذكرها العلماء من ضروب الشرك الأصغر، كقول القائل: لولا فلان لحصل كذا وكذا. وكذلك: ما شاء الله وشاء فلان، حيث إن الواو تقتضي التشريك. وحل المسألة وتصحيح اللفظ أن يقول: لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد العطف والتراخي والترتيب، ويقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فيخرج من الشرك. والمقصود أن الشرك بنوعيه، منه ما هو منافي لأصل التوحيد، ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف الصنعاني من الاعتقادات في الموتى والأخشاب والأصنام على اختلاف أنواعها، هؤلاء الذين يعتقدون فيها القدرة على جلب المصالح ودفع المضار هم بذلك مشركون شركا أكبر. ومثل هذا الاعتقاد تقديم ما لا يجوز تقديمه إلا لله وحده دون سواه، كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أنواع العبادات التي ذكرها العلماء بالاستقراء، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. البحث الثاني في الموضوع الذي قرأنا موضوع التوسل، والتوسل منه المشروع ومنه الممنوع. فأما المشروع، التوسل المشروع، فله صور، توسل بأسماء الله وصفاته ليقضي الله عز وجل الحاجة ويفك الكربة ويفرج الهم ويدفع الضر، بدليل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتوسل مشروع بالدعاء، سواء بدعائك لنفسك أو بدعاء غيرك لك من الأحياء، ممن تحسن بهم الظن وأنهم من أولياء الله حقا ومن أهل الإيمان والتقوى صدقا. فإذا طلبت الدعاء من الغير لك مع اعتقاد أنه سبب من الأسباب، وأن قاضي الحاجة ودافع الشر هو الله تبارك وتعالى، فذلك مشروع لا حرج فيه. ومن ذلك استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته. وكذلك دعاء النفس، دعاء الإنسان لنفسه من التوسل المشروع، بشرط أن يكون الدعاء مشروعا لا مبتدعا. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت إلى غار فسقطت صخرة فشدت عليهم باب الغار، فاتفقوا أن يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فكل دعا بأخلص عمل وأرجاه عند الله عز وجل، ففك الله كربتهم وارتفعت الصخرة، والقصة معروفة وثابتة. والتوسل الممنوع منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك أكبر، فالشرك التوسل الشركي هو الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، من شفاء المريض ورد الغائب والضالة وكشف الكروب وجلب الرزق. فمن طلب شيئا من هذه الأشياء ونظائرها من غير الله فهو مشرك كافر، وإن سمى فعله هذا شفاعة واستشفاعا وتوسلا. فالتسمية هذه من باب التلبيس والتمويه على الناس، ومن باب التضليل لمن قل نصيبهم من العلم. كمن يتوسلون بأصحاب الأضرحة يستشفعون بهم وينادونهم ويسمون ذلك توسلا واستشفاعا وهو دعاء. فهذا شرك أكبر لا يغفره الله لمن مات عليه. وقسم يكون بدعة كمن يأتي إلى قبر ويدعو الله عند ذلك القبر، يدعو الله ولا يدعو صاحب القبر، معتقدا أن لهذا المقام فضل وأن لصاحب القبر فضل، فهو يريد أن يتبرك بوقوفه حوله، فهذا من أهل البدع والضلال، ولكنه لم يكن مشركا شركا أكبر، وإنما هو مبتدع لأنه عمل عملا لم يكن عليه عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولا في عهد خلفائه، ولا يقره أئمة العلم سلفا وخلفا. التوسل بالذات وبالجاه لا يجوز، وإنما التوسل بالدعاء
داخل بالثاني يا شيخ. يدخل بالنوع الثاني التوسل الممنوع؟
نعم، إذا كان يعني توسل بجاه فلان يكون من المبتدع،
صاحب القبر ادعو لي،
هذا شرك أكبر، لأنه طلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، واعتقد بأن صاحب القبر يسمع ويجيب، وهذا من الشرك لأنه غلا فيه.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل من السويد يقول: والدي بلغ 70 من عمره ولديه الرغبة في الزواج، إلا أن البعض يعترضه لأسباب مالية، فهل للرجل حد معين في الزواج؟
فهل
سن معين في الزواج؟
كيف يعني؟
هو يقول والده بلغ 70 عاما ويرغب في الزواج.
نعم.
وبعض الناس يعترضه لأسباب مالية.
يعني أسباب مالية تنقصه؟
نعم تنقصه، أو لا يستطيع الإنفاق.
ها، وهو يريد الزواج.
وهو يريد الزواج.
طيب، كما قال الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ماذا يصنع؟ يذهب يشحت، لا سيما وهو في هذه السن. لا مانع من الزواج إذا كان لديه القدرة الحسية والمعنوية، وأما مجرد شهوة نفس ورغبة نفس فعليه أن يراجع نفسه.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل الوسواس يكون نتيجة للذنوب، وكيف يتم حبسه؟
الوسواس
يكون نتيجة للذنوب، وكيف يتم حبسه؟
الوسواس لا يسلم منه أحد إلا من شاء الله كأنبيائه ورسله، ولكن الناس يختلفون في مدافعته، فأهل الإيمان الكامل أخف وسوسة من غيرهم، وعندهم العلاج. متى شعروا بالوسوسة لفعل المعصية أو التقصير في الطاعة والتثبيط عنها، استعاذوا بالله عز وجل من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وإن كان طاعة مضوا إليها وسار مسارعين، وإن كان معصية كفوا عنها. وعلى كل حال، فالناس يختلفون في هذا الأمر اختلافا كثيرا. منهم من يعالج هذا الوسواس فيرد الشيطان حقيرا مدحورا، ومنهم من تفترسه شياطين الجن فيصبح يعني محلا للوسوسة حتى لا يدري ماذا صنع في عبادته. اللهم سلم سلم.
سائل من الجزائر يقول: هل يجوز لي أن أساعد فتاة وقعت في فاحشة الزنا مع خطيبها وحملت منه، هل يجوز لي مساعدتها في إسقاط الجنين وقد مضى عليه 2.5 شهر؟
لا يجوز لك أن تساعد في هذه القضية، بل تترك الأمر لله عز وجل فيهما حتى يقضي الله عز وجل ما أراد.
أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: هل يجوز للرجل إن طلق زوجته أن يمنع أهلها من زيارتها؟
الطلاق يختلف، في طلاق رجعي يملك الزوج الرجعة فهي زوجته تعتبر، وطلاق تبين به المرأة بينونة كبرى فلا سبيل له عليها في الشرع. وأما القوانين فلا ندري عنهم، أما في الشرع فالمطلق إما أن يكون طلق وبانت منه امرأته بينونة صورة بحيث انتهت عدتها ولم يراجعها إذا كان الطلاق سنيا، أو راجعها فهي امرأته، وإن اعتدت وانتهت العدة ولم يراجعها وطلاقها سني فله أن يتزوجها بعقد ومهر. وإن كانت البينونة كبرى بأن يكون طلقها 3 أو آخر 3 تطليقات فلا سبيل له عليها، لا يمنع أهلها منها ولا يتحكم فيها بشيء أبدا.
أحسن الله إليكم. سائر من المغرب يقول: هل تجوز صلاة الجمعة في مصلى غير المسجد؟
لا صلاة الجمعة في المساجد.
وسائل من فرنسا يقول: يا شيخ، ما الأفضل، أن أهاجر من فرنسا إلى الجزائر أم أتزوج بامرأة من فرنسا ثم أهاجر معها، لكن ستكون الهجرة أصعب علما أني أريد أن أخرج هذه المرأة من بلاد الكفر؟
على كل حال، إن تزوج الرجل هذا من النصارى فالله قد أباح ذلك، ولا علاقة للزواج بالهجرة، ولا يكون الزواج مانعا له من الهجرة، وهو يعرف كيف يتصرف. وإن سافر من بلاد الكفر إلى الجزائر فليتزوج من الجزائر امرأة مسلمة ويقيم في الجزائر أو أي بلد من بلاد الإسلام، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة من جزيرة في البحر الكاريبي تقول أو تسأل: هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟ هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟
بين الروح والنفس لا فرق بين الروح والنفس، الروح هي النفس والنفس هي الروح.
هذا أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: إذا طلق الرجل زوجته فهل لهما أن يسكن في بيت واحد؟ وإذا كان نعم، فهل يجب عليها أيام العدة أن تحتجب عنه، أم أنها تتزين له لعله يراجعها؟
إذا كان الطلاق رجعي فهي زوجته، غير أنه لا يجامعها حتى يعلن الرجعة، يشهد على رجعتها قائلا: أشهدكما أني راجعت زوجتي، ولا تحتجب منه ما دامت في العدة، بل تتزين له وتتجمل، غير أنه إذا أراد أن يجامعها أشهد على رجعتها وعادت زوجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارفع درجة شيخنا ومشايخه ووالديه يا رب العالمين والسامعين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقده المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله، إلا من الله تعالى، من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال للميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، ولا والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب ما عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية، للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا.
يسأل التعليق رقم واحد في الموضعين.
قال الشيخ في التعليق، قال الشيخ في التعليق ها هنا: هو على كل تقدير من قبيل التوسل بالدعاء، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال: حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال: بل ادعه. فأمر أن يتوضأ ويصلي، فأمره بأن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم فشفعه بي. فهذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فشفعه فيه. فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وقالها هنا: التوسل الذي هو شرك، أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله، يدعوه ويطلب منه الشفاعة. أما إذا سأل الله بجاه فلان مثلا فإنه بدعة وليس بشرك. وإذا توسل إلى الله عز وجل بدعاء الداعي فإنه سائغ لثبوت ذلك عن عمر في صحيح البخاري، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وقد توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يطلبوا منه دعاء بعد موته، بل طلبوا من العباس أن يدعو وتوسلوا بدعائه. ويدل له أيضا توسل الأعمى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يرد الله أن يرد إليه بصره. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم، وانظر التعليق على المسند وكتاب التوسل للألباني. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس، إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون: أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام. ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه. فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم
جيلي
ها جيلي
جيلي نعم
يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون يا زيلعي يا ابن العجين، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية، وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية، أعادوا بها معنى سواع، أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي. فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم الداخلين إليه، أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت
تقرير التوحيد وتبيانه يتضح تماما بذكر الشرك بأنواعه وصوره، كما قال القائل وبضدها تتميز الأشياء. فتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جاءت الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحات مصرحة به، فأصبح غير خاف على ذوي العقول والصدق في طلب الحق، وكان خافيا على المعرضين عنه النصوص، المعرضين عن نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم. ويضاد التوحيد بجميع أنواعه الشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك نوعان أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر من مات عليه فهو خالد مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحيا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وشرك أصغر وهو الرياء الطارئ على المسلم، وكذلك ألفاظ وأفعال ذكرها العلماء من ضروب الشرك الأصغر، كقول القائل: لولا فلان لحصل كذا وكذا، وكذلك ما شاء الله وشاء فلان، حيث إن الواو تقتضي التشريك. وحل المسألة وتصحيح اللفظ أن يقول: لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد العطف والتراخي والترتيب، ويقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، فيخرج من الشرك. والمقصود أن الشرك بنوعيه، منه ما هو منافي لأصل التوحيد، ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف الصنعاني من الاعتقادات في الموتى والأخشاب والأصنام على اختلاف أنواعها، هؤلاء الذين يعتقدون فيها القدرة على جلب المصالح ودفع المضار هم بذلك مشركون شركا أكبر. ومثل هذا الاعتقاد تقديم ما لا يجوز تقديمه إلا لله وحده دون سواه، كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أنواع العبادات التي ذكرها العلماء بالاستقراء، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. البحث الثاني في الموضوع الذي قرأناه موضوع التوسل، والتوسل منه المشروع ومنه الممنوع. فأما المشروع، التوسل المشروع، فله صور: توسل بأسماء الله وصفاته، ليقضي الله عز وجل الحاجة ويفك الكربة ويفرج الهم ويدفع الضر، بدليل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتوسل مشروع بالدعاء، سواء بدعائك لنفسك أو بدعاء غيرك لك من الأحياء ممن تحسن بهم الظن وأنهم من أولياء الله حقا ومن أهل الإيمان والتقوى صدقا. فإذا طلبت الدعاء من الغير لك مع اعتقاد أنه سبب من الأسباب وأن قاضي الحاجة ودافع الشر هو الله تبارك وتعالى، فذلك مشروع لا حرج فيه. ومن ذلك استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته، وكذلك دعاء النفس، دعاء الإنسان لنفسه من التوسل المشروع، بشرط أن يكون الدعاء مشروعا لا مبتدعا. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت إلى غار فسقطت صخرة فشدت عليهم باب الغار، فاتفقوا أن يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فكل دعا بأخلص عمل وأرجاه عند الله عز وجل، ففك الله كربتهم وارتفعت الصخرة، والقصة معروفة وثابتة. والتوسل الممنوع منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك أكبر، فالشرك التوسل الشركي هو الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، من شفاء المريض ورد الغائب والضالة وكشف الكروب وجلب الرزق. فمن طلب شيئا من هذه الأشياء ونظائرها من غير الله فهو مشرك كافر، وإن سمى فعله هذا شفاعة واستشفاعا وتوسلا. فالتسمية هذه من باب التلبيس والتمويه على الناس، ومن باب التضليل لمن قل نصيبهم من العلم. كمن يتوسلون بأصحاب الأضرحة يستشفعون بهم وينادونهم ويسمون ذلك توسلا واستشفاعا وهو دعاء. فهذا شرك أكبر لا يغفره الله لمن مات عليه. وقسم يكون بدعة كمن يأتي إلى قبر ويدعو الله عند ذلك القبر، يدعو الله ولا يدعو صاحب القبر معتقدا أن لهذا المقام فضل وأن لصاحب القبر فضل، فهو يريد أن يتبرك بوقوفه حوله، فهذا من أهل البدع والضلال، ولكنه لم يكن مشركا شركا أكبر، وإنما هو مبتدع، لأنه عمل عملا لم يكن عليه عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولا في عهد خلفائه، ولا يقره أئمة العلم سلفا وخلفا. التوسل بالذات وبالجاه لا يجوز، وإنما التوسل بالدعاء
داخل بالثاني يا شيخ. يدخل بالنوع الثاني التوسل المملوء؟
نعم، إذا كان يعني توسل بجاه فلان يكون من المبتدع،
صاحب القبر ادعو لي،
هذا شرك أكبر، لأنه طلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، واعتقد بأن صاحب القبر يسمع ويجيب، وهذا من الشرك، لأنه غلا فيه.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل من السويد يقول: والدي بلغ 70 من عمره ولديه الرغبة في الزواج، إلا أن البعض يعترضه لأسباب مالية، فهل للرجل حد معين في الزواج؟
فهل
سن معين في الزواج؟ هو يقول والده بلغ 70 عاما ويرغب في الزواج،
نعم،
وبعض الناس يعترضه لأسباب مالية.
يعني أسباب مالية تنقصه ولا؟
نعم تنقصه، أو لا يستطيع الإنفاق.
ها، وهو يريد الزواج.
وهو يريد الزواج.
طيب، كما قال الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ماذا يصنع؟ يذهب يشحت، لا سيما وهو في هذه السن. لا مانع من الزواج إذا كان لديه القدرة الحسية والمعنوية، وأما مجرد شهوة نفس ورغبة نفس فعليه أن يراجع نفسه.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل الوسواس يكون نتيجة للذنوب، وكيف يتم حبسه؟
الوسواس
يكون نتيجة للذنوب، وكيف يتم حبسه؟
الوسواس لا يسلم منه أحد إلا من شاء الله كأنبيائه ورسله، ولكن الناس يختلفون في مدافعته، فأهل الإيمان الكامل أخف وسوسة من غيرهم، وعندهم العلاج. متى شعروا بالوسوسة لفعل المعصية أو التقصير في الطاعة والتثبيط عنها، استعاذوا بالله عز وجل من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وإن كان طاعة مضوا إليها مسارعين، وإن كان معصية كفوا عنها. وعلى كل حال، فالناس يختلفون في هذا الأمر اختلافا كثيرا، منهم من يعالج هذا الوسواس فيرد الشيطان حقيرا مدحورا، ومنهم من تفترسه شياطين الجن فيصبح يعني محلا للوسوسة حتى لا يدري ماذا صنع في عبادته. اللهم سلم سلم.
سائل من الجزائر يقول: هل يجوز لي أن أساعد فتاة وقعت في فاحشة الزنا مع خطيبها وحملت منه، هل يجوز لي مساعدتها في إسقاط الجنين وقد مضى عليه شهران ونصف؟
لا يجوز لك أن تساعد في هذه القضية، بل تترك الأمر لله عز وجل فيهما حتى يقضي الله عز وجل ما أراد.
أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: هل يجوز للرجل إن طلق زوجته أن يمنع أهلها من زيارتها؟
الطلاق يختلف، في طلاق رجعي يملك الزوج الرجعة فهي زوجة تعتبر، وطلاق تبين به المرأة بينونة كبرى فلا سبيل له عليها في الشرع، وأما القوانين فلا ندري عنهم. أما في الشرع فالمطلق إما أن يكون طلق وبانت منه امرأته بينونة صورة بحيث انتهت عدتها ولم يراجعها إذا كان الطلاق سنيا، أو راجعها فهي امرأته، وإن اعتدت وانتهت العدة ولم يراجعها وطلاقها سني فله أن يتزوجها بعقد ومهر، وإن كانت البينونة كبرى بأن يكون طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث تطليقات فلا سبيل له عليها، لا يمنع أهلها منها ولا يتحكم فيها بشيء أبدا.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل تجوز صلاة الجمعة في مصلى غير المسجد؟
لا، صلاة الجمعة في المساجد.
وسائل من فرنسا يقول: يا شيخ، ما الأفضل، أن أهاجر من فرنسا إلى الجزائر أم أتزوج بامرأة من فرنسا ثم أهاجر معها، لكن ستكون الهجرة أصعب علما أني أريد أن أخرج هذه المرأة من بلاد الكفر؟
على كل حال، إن تزوج الرجل هذا من النصارى فالله قد أباح ذلك، ولا علاقة للزواج بالهجرة، ولا يكون الزواج مانعا له من الهجرة، وهو يعرف كيف يتصرف. وإن سافر من بلاد الكفر إلى الجزائر فليتزوج من الجزائر امرأة مسلمة ويقيم في الجزائر أو أي بلد من بلاد الإسلام، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة من جزيرة في البحر الكاريبي تقول أو تسأل: هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟ هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟
بين الروح والنفس لا فرق بين الروح والنفس، الروح هي النفس والنفس هي الروح.
هذا أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: إذا طلق الرجل زوجته فهل لهما أن يسكن في بيت واحد؟ وإذا كان نعم فهل يجب عليها أيام العدة أن تحتجب عنه أم أنها تتزين له لعله يراجعها؟
إذا كان الطلاق رجعي فهي زوجته، غير أنه لا يجامعها حتى يعلن الرجعة، يشهد على رجعتها قائلا: أشهدكما أني راجعت زوجتي، ولا تحتجب منه ما دامت في العدة، بل تتزين له وتتجمل، غير أنه إذا أراد أن يجامعها أشهد على رجعتها وعادت زوجته.